أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المقصد الثالث من مقاصد علم الأصول هو مباحث الحجة، وفي الواقع يشكل هذا المبحث عمودا فقريا وهيكلا أساسيا في علم الأصول، لأن علم الأصول يبحث في الحجج، يبحث في الأدلة، يبحث فيما له الدليلية، فيما له الكشف، فيما له الحجية الشرعية المقبولة عند الشارع. هذا المبحث يتكفل بإثبات أو نفي الحجية عما يدعى له الحجية أو عما يحتمل له الحجية. قد يقال أن خبر الثقة حجة، خبر الواحد حجة، الدليل الفلاني، القياس حجة، يقال هذا الأمر أو يحتمل هذا الأمر، حتى نفس الباحث يمكن أن ينقدح في ذهنه احتمالية دليل من الأدلة فيبحث عن حجية هذا الدليل المحتمل، عن هذا الكاشف المحتمل. هناك مباحث متقدمة، لأن علم الأصول مر بأدوار طويلة متواصلة، عمل عليه، اجتهد فيه الكثير من أهل الاختصاص من مختلف المذاهب والمشارب، وصل إلينا بشكل مطبوخ، بشكل ناضج، بشكل جيد، بشكل قد عمل عليه، وليس مبحثا جديدا هزيلا ضعيفا غير ناضج، وإنما الحمد لله وصل بشكل جيد. فنحن نستفيد من تجارب الأصوليين المتقدمين، ولكن نفكر فيها بما نحن عقلاء، وبما نحن متشرعة، وبما نحن مستدلون. نحاول أن نقبل هذا الكلام، أن نقبل هذا الاستدلال إثباتا أو نفيا، يستدل على حجية دليل ما أو يستدل على عدم حجية دليل ما. وبالتالي فنحن لا ننقطع تماما عن نقل الأقوال للمتقدمين، وإنما نستفيد مما تقدم، ولكن لا على أن نكون مقلدة كاملين للمتقدمين، وإنما يكون لنا نظرنا، لنا رؤيتنا، لنا حكمنا العقلي اليقيني في هذه الأمور. ومن هنا أنطلق إلى الفكرة القادمة الآتية، وهي أنه لا بد في الاستدلال على حجية دليل من الأدلة على مقبوليته في الشريعة أو على عدم مقبوليته أن يكون الاستدلال قطعيا، سيما في إثبات الحجية يجب أن يكون الاستدلال بحيث لا يشوبه الشك وليس فيه شبهة أو احتمال خطأ. ومن هنا فيكون العلم اليقيني والكاشفية اليقينية حجيتها أمر مفروغ عنه فيما نحن فيه. في هذا المورد لا نبحث عن حجية العلم، عن الانكشاف التام. الانكشاف التام حجة، وحجته ثابتة في نفسه عندما نقبل هذه الحقيقة، عندما نقبل هذه الحجية ننتقل إلى مباحث الحجج التي تكون كاشفيتها غير يقينية وغير قطعية، فنستفيد من الأدلة الأخرى اليقينية في إثبات هذه الحجية أو في نفي هذه الحجية. فحجية العلم ثابتة هنا، مسلمة هنا، وهي أداتنا في إثبات الحجج أو نفي هذه الحجج المدعاة أو المحتملة. إذن عندما يقال مباحث الحجج، حجية الحجج، الاستدلال عليها، المقصود منها ما عدا العلم اليقيني، ما عدا الانكشاف التام، مما يكشف عن الحكم الشرعي ولكن بشكل غير يقيني، مثل خبر الثقة. خبر الثقة بمعناه العادي المتعارف لا يوجب اليقين، لا يصل إلى مرحلة اليقين، لا يصل إلى مرحلة الكشف التام، فكيف يكون حجة؟ ما هو الدليل على حجيته؟ هنا تبحث حجيته. فيما تقدم من المباحث في الجزء الأول والثاني كان البحث في الظواهر، أن الأمر الفلاني ظاهر أو ليس بظاهر، الدلالة الفلانية ظاهرة أو ليست بظاهرة، وهو ما يسمى بالصغريات، صغريات الظهور، الشيء الفلاني ظاهر أو ليس بظاهر، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الدلالة على الفعل لمرة واحدة أو على التكرار، صيغة افعل دالة على لزوم الفعل فورا أو مع التراخي، وهكذا صغريات الظهور، هذا ظهور، هذا ظهور، هذا ليس ظهورا، مثلا على سبيل المثال، هذا ما يسمى صغريات الظهور، ويكون صغرى في الدليل، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب هي صغرى، كبراها ماذا تكون؟ كبراها أين تنقح؟ كبراها والظهور حجة، إذن صيغة افعل ظهورها في الوجوب حجة، فالصغرى هي أصل الظهور، الدلالة الفلانية ظاهرة في كذا، هذه الصغرى، كبراها الحجية، من دون إثبات الحجية لا نستطيع أن نصل إلى شيء، نقول الشيء الفلاني ظاهر، الشيء الفلاني دال، الشيء الفلاني فيه كشف، ثم ماذا؟ وهذا الكشف حجة، وهذه الدلالة حجة، وهذا الظهور حجة، ها هي الكبرى التي نحتاجها دائما وأبدا، نحتاج إلى الكبرى التي تقول والشيء الفلاني حجة. طبعا هذا في العلم والانكشاف اليقيني، في الانكشاف القطعي هذا ما نحتاج، هذا هو حجة في نفسه ولا يحتاج إلى دليل، فقط يحتاج إلى إلفات، إلى إلفات نظر، إلى دفع شبهة لا أكثر، ولكن الظنيات، الكواشف الظنية، أمثال الظهورات، حجيتها ليست ذاتية، تحتاج إلى إثبات الحجية، لا، ويكون هذا الإثبات للحجية، يكون هذا الإثبات هو الكبرى، يكون هو الكبرى التي تتمم الاستدلال، والتي من دونها يكون الكلام لا قيمة له، فاقد للقيمة. طيب، ما معنى أنه يكون حجة؟ نقول الظهور حجة، أو الظهور ليس بحجة، مثلا على سبيل المثال، القياس حجة، أو القياس ليس بحجة، ما المقصود من الحجية هنا؟ المصنف رحمه الله يلفت إلى المعنى اللغوي أولا، ثم يبين المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ ما دمنا نبحث في علم تخصصي فنحن نحتاج إلى المعنى الاصطلاحي، نتكلم باصطلاح قوم خاصين، باصطلاح الأصوليين، فنحن نحتاج إلى فهم معنى الحجة عند الأصوليين. فلماذا المصنف رحمه الله تعالى يبين المعنى اللغوي، والحال أن المعنى اللغوي خارج عما نحن فيه؟ هذا الأمر أحبتي مهم جدا على درجة عالية من الأهمية، وهو الفرز وعدم الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كثير من الباحثين عندما لا يكون متمكنا من علم من العلوم سيخلط بين المعنى اللغوي المرتكز عنده في فهمه العام وبين المصطلح العلمي الذي لم يتمكن منه بعد، وهذا الخلط قد يؤدي إلى تخطئة الآخر، أو قد يؤدي إلى تكفير الآخر، أو قد يؤدي إلى تصحيح الأخطاء من الآخرين، يكون كلام الآخرين خطأ وهو يصححه لأنه لم يفهمه بشكل صحيح، لأنه خلط بين المعنى اللغوي المرتكز عنده وبين المعنى الاصطلاحي المقصود في كل علم علم. وبالتالي يدرج العلماء جزاهم الله خير الجزاء على بيان المعنى اللغوي أولا لأجل فرزه وإخراجه، توضيحه لطرده، توضيحه للطالب لكي يلتفت أن هذا المعنى المرتكز عنده الذي جاء به مع عرفياته هذا غير مقصود هنا، وأن المقصود هنا شيء آخر، وأن الخلط بينهما قد يسبب الضلال، قد يسبب الاشتباه، وقد يسبب الهلكة أحيانا. فيبين المعنى اللغوي ليحذر منه لا ليستفيد منه، يبينه يكشفه للطالب، يبرزه للطالب لكي يلتفت الطالب أن هذا شيء وأن ما نقصده شيء آخر. وهذه خطوة مهمة وأساسية في فهم كلام الآخرين من العلماء في كل علم علم. طيب، ثم ماذا يقول؟ ثم يبين الاصطلاح والمعنى عند المناطق، ومعنى اصطلاحي غير المعنى العرفي الذي يذكره، معنى عند المناطق. وهنا أيضا يأتي تساؤل، أنه نحن نبحث في علم الأصول، فلماذا يبين لنا المصنف رحمه الله المعنى الاصطلاحي عند المناطق؟ لنفس الغرض ولنفس الهدف ولنفس الغاية، وهي تحذير الطالب منه. فإن الطالب الذي يحضر المباحث الأصولية قد درس علم المنطق، وقد أخذ معنى الحجة باصطلاح المناطق، فقد يأتي إلى علم الأصول ويفهم الحجة بمعناها المنطقي، يخلط بين ما يقصده المناطقة منها وبين ما يقصده الأصوليون منها. وبالتالي أيضا أراد المصنف أن يوضح للطالب، أن يفرز له أن هذا معنى وهذا معنى آخر، أن هذا مقصود وهذا مقصود آخر. طيب، إلى هنا كان عندنا خطوات. الخطوة الأولى أن المباحث المقصود بها هنا مباحث الحجة لا تشمل العلم وإنما تشمل الظنيات إثباتا ونفيا، أن البحث هنا فيما يحتمل الدليلية، قيل عنه أنه دليل، قبل من قبل البعض، رفض من قبل البعض، ولكن بشكل عام يحتمل أنه دليل ظني غير قطعي، فيبحث في حجيته، يبحث في دليليته. معنى الدليلية ومعنى الحجية ما هو؟ شوفوا إخواني الأعزاء، بطبيعة الحال أن الموارد التي تذكر هنا هي فيها مستوى من الكاشفية. الأمور التي تذكر هنا، الحجج المحتملة التي يبحث عن قبولها أو ردها هنا هي لابد أنها فيها مستوى من الكاشفية لكي نحتمل، وإلا من غير المعقول أن يأتي الباحث الأصولي ليبحث أنه وجود زيد في البصرة بما هو وجود زيد، هل يكشف عن مغيب الشمس في المغرب مثلا؟ لا يبحث بهذا الشكل. الموارد التي تبحث هنا هي لابد أنها فيها بعض الكاشفية، فيها مستوى من الكاشفية لكي نحتمل أن هذه الكاشفية هل هي مقبولة من قبل الشارع أو غير مقبولة من قبل الشارع. فإذن ليس بحثنا في أصل الكاشفية أن هل هناك كاشفية أو ليس هناك كاشفية، لا، البحث في أن الله سبحانه وتعالى هل رضي بهذه الكاشفية الظنية، هل رضي بها دليلا وكاشفا مقبولا عن دينه أو لم يرضى بها. هذا هو البحث، أن الله سبحانه وتعالى قبل بهذا المستوى من العلم، قبل بهذا المستوى من الانكشاف، قبل بهذا المستوى من الظن الحاصل من الدليل الفلاني أو ما قبل به، رضي به بينه وبين خلقه أو لم يرضى به بينه وبين خلقه. فعندما يقال في الأصول خبر الثقة حجة، لا يقصد به المعنى اللغوي وهو كل ما يحتج به حتى وإن كان غير مطابق للواقع، مجرد إسكاتي، هذا في اللغة هكذا، لا مو هذا المقصود. وليس المقصود من الحجة المعنى المنطقي وهو مجموع الدليل بتركيبه، وإنما المقصود من الحجة هنا أن على العبد الالتزام بمضمون هذا الدليل، الالتزام بمؤدى هذا الدليل. فإذا كشف له هذا الدليل الظني كشف له حكما شرعيا فعليه الالتزام به، فإن أصاب الواقع فبها ونعمت، وإن أخطأ الواقع فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. هذا إن امتثل، إن عمل بمؤدى الدليل ومفاد الدليل. وكذلك بالمقابل إن عصى هذا الدليل الظني فإنه يستحق أن يحاسب من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدليل حجة عليه، هذا الدليل يجعل العبد العاصي في مقام المساءلة، لما لم تفعل الشيء الفلاني؟ فليس له أن يعتذر بأن الدليل الفلاني كان ظنيا لم يكن يوجب العلم، لأن الجواب يأتي بأنك قد علمت يقينا قطعا، قد علمت بأن هذا الدليل الظني حجة من الله تعالى على عباده، وبالتالي إن امتثله فهو قد أدى ما عليه، وإن عصاه استحق العقوبة. هذا معنى الحجية هنا. أحيانا يعبر عن الحجة بهذا المعنى، يعبر عنها بالأمارة، يعني الكاشف غير القطعي، وأحيانا يعبر عنها بالظن، لأن هذا الدليل إلى ماذا يؤدي؟ إلى اليقين لو إلى الظن. تقدم أن الأدلة التي نبحث عن حجيتها هنا ليست الأدلة اليقينية القطعية، وإنما الأدلة الظنية. وبالتالي أحيانا يعبر عن هذا الدليل الذي هو علة للظن، الذي هو سبب للظن، يعبر عنه بأنه ظنون، يعبر عنه بأنه أمارة. ولكن أي ظن؟ الظن المعتبر، هذا بعد إثبات الحجية له يسمى ظنا معتبرا. والواقع هو مو ظن، الظن حالة نفسية عند المتلقي عند الباحث، هو دليل أدى إلى الظن، هو سبب للظن، فسمي هذا الدليل المؤدي للظن سمي ظنان، فيقال الظنون المعتبرة أو يقال الإمارات. الإمارات بمعناها اللغوي يعني العلامات، هنا المقصود منها الكواشف الظنية التي يثبت بالدليل القطعي اليقيني يثبت حجيتها. ما معنى الحجية؟ أن الله سبحانه وتعالى قد ارتضاها كاشفة عن دينه أو عن ما يتعلق بأحكام الدين. في هذا الإطار الأصولي يبحث، في هذا العالم يبحث الأصولي. طيب، عندما يقال ظن أن هذا الدليل يؤدي إلى الظن، أن هذا الدليل يحصل منه الظن، هذا الدليل سبب للظن، ما المقصود من الظن؟ هناك ظن يسمى الظن الخاص، يعني الظن عند زيد بما هو، الظن عند عمر بما هو، الظن عند بكر بما هو، هذا يسمى الظن الخاص، وهذا غير ملحوظ عندنا. فإذا قال شخص أنكم تقولون أن الدليل الفلاني يؤدي إلى الظن، والحال أنه ما حصل عندي ظن، ما حصل عندي ظن، فإذا هذا الدليل ليس حجة علي لأنه لم يؤدي عندي إلى الظن. أو شخص آخر يقول أنتم تدعون أن الدليل الفلاني أصلا ليس فيه كاشفية، ليس فيه ظن مطلقا، والحال أنه أنا حصل عندي ظن، حصل عندي ظن شخصي، فإذا هذا يمكن أن يكون حجة بالنسبة إلي، وإن نفيتم عنه أنتم أنه أصلا لا ظن فيه. إذن الظن النوعي ليس مقصودا، ليس ملحوظا، المقصود هو الظن العام. العقلاء بما هم عقلاء، نوع الناس البشر، الإنسان الطبيعي ضمن الظروف الطبيعية، الإنسان السوي صاحب النفسية المعتدلة العرفية العقلائية ضمن الظروف العامة المعتدلة يحصل عنده هذا المستوى من الانكشاف، هذا المستوى من الظن. ولذا يسمى الظن النوعي، يعني نوع الإنسان بما هو إنسان، العقلاء بما هم عقلاء، إذا تعرضوا لهذا الظرف، لهذا المورد، إذا واجهوا هذا الدليل حصل عندهم هذا الظن، هذا المستوى من الظن، هذا هو المقصود الظن النوعي. طيب، قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة لأن هذا بداية جزء اللي هو الجزء الثالث. المقصد الثالث مباحث الحجة، تمهيد. إن مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية. لاحظوا إخواني، بحثنا في الأحكام الشرعية في الدين، بحثنا في هذا العالم، لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. أن الله تعالى يريده أو لا يريده. هنا قد يسأل البعض أنكم تقولون أن العلم خارج عن هذا المبحث وأن الكلام في الظن، فكيف المصنف رحمه الله تعالى يقول لنتوصل إلى الواقع؟ شوفوا إخواني، الدليل الظني بما أنه فيه كاشفية فهو أيضا يلحظ الواقع، أيضا يريد الواقع، أيضا هدفه الواقع. كاشفيته محدودة صحيح، ولكن نظره إلى الواقع. خبر الثقة عندما يخبرني، ألا يخبرني عن الواقع؟ يخبرني عن الواقع، فهدفنا الكشف عن الواقع. غاية الأمر أن هذا الكشف ظني ليس قطعيا، ليس حجة في نفسه، يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يرتضيه لدينه، يرتضيه كاشفا عن الدين. قال لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى، فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع، هاي الباء باء الآلة، يعني بواسطة الدليل، فإن أصبنا الواقع بواسطة الدليل كما أردنا وكما هدفنا، كما كان هو طموحنا وكما كان غرضنا، فذلك هو الغاية القصوى. الحمد لله رب العالمين، نريد الواقع فأصبنا الواقع. وإن أخطأنا، أخطأنا الواقع، كان الدليل فيه دلالة ولكن هاي الدلالة غير تامة غير قطعية، فأخطأت الواقع، فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع. لماذا نكون معذورين؟ نخالف الواقع، نخالف الدين ونكون معذورين، لماذا؟ لأن الله تعالى رب الدين قد ارتضى هذا الدليل على نقصانه، على علاته، على مشاكله، على ظنيته، قبله، فإذا قبله فلن يحاسبنا عند الخطأ، فنحن نكون معذورين، معذورين أمام الله سبحانه وتعالى، غير معاقبين في مخالفة الواقع. طيب لماذا نكون معذورين؟ والسر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى سعينا في البحث عن الطرق الموصلة، عن الطرق الكاشفة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع. ما الذي ثبت على سبيل القطع؟ الواقع؟ لا، الواقع ما ثبت على سبيل القطع، نبحث في الطريق الظني، ولكن ثبت لنا على سبيل القطع أن هذا الطريق الظني حجة، أن هذا الطريق الظني مقبول، أن هذا الطريق الظني ارتضاه الله سبحانه وتعالى. حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل الفلاني المعين كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه، على علاته، على مشاكله، على نقصانه، وجعله حجة علينا. إن خالفناه نستحق العقوبة، نستجير بالله، وإن عملنا به فنحن معذورون أمام الله سبحانه وتعالى. وجعله حجة عليها، يعني على الأحكام، فالخطأ الذي نقع فيه، يعني مخالفة الواقع عند العمل بالدليل الظني الحجة، إنما جاء من الدليل الناقص، ولكن الذي ذلك الدليل الناقص الذي نصبه، من نصبه؟ الله سبحانه وتعالى وارتضاه لنا، وليس الخطأ من قبل أنفسنا. هذا الخطأ الحاصل في إصابة الأحكام، نحن نبحث عن الأحكام نحن نريد أن نصل إلى الأحكام، وهذا الدليل يكشف عن الحكم بمستوى من المستويات، ولكن إذا حصل الخطأ لأنه ظني غير قطعي غير كاشف انكشاف تام قابل للخطأ، إذا حصل هذا الخطأ فنحن معذورون أمام الله سبحانه وتعالى. بقية الحديث تأتي بحول الله تعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.